السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا أجرها وثوابها عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. البارحة كنت كلمني أحد الإخوة لزيارة أخ من إخواننا أقعده المرض الفراش لمدة، وكان ممن يحضر مجالسنا ويشهد هذا الخير معنا، و نويت زيارته اليوم، وفي الصباح الباكر تأتيني رسالة عن الهاتف أن الأخ أحمد توفاه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده وسائر المسلمين برحمته. وهذه يا إخوان عبرة ينبغي أن نعتبرها وأن نستشعرها دائما، أننا اليوم من أهل هذه الدار، ولكن لا ندري أين نحن من غدنا. فالسعيد من أسعده الله جل وعلا بالإيمان، والسعيد من ختم الله تبارك وتعالى له لا إله إلا أسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا ويرحم إخواننا جميعا. معليش معذرة يا إخوان، يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب هل يخرج من المسجد لعلة. هذه الترجمة التي ما زال بقي بعض الفوائد التي كنا توقفنا عندها وذكرنا غرض البخاري عليه رحمة الله من هذه الترجمة. والمقصود بها أن يخرج من المسجد لعذر، العلة معناه لعذر أي لسبب، وقد يكون هذا السبب أو هذا العذر عذرا لا بد منه، وهذا الذي قال فيه أهل العلم يخرج من المسجد ليرجع أو ليعود إليه، وهذا الذي ينطبق عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام: خرج ليغتسل ثم عاد ليصلي بالناس. يخرج من المسجد ليتوضأ ثم يرجع، يخرج من المسجد لإصلاح أمر ما. ومن الأمور التي تقع لنا في أيامنا مثلا من يركن سيارته في مكان يعني يسد به الطريق على الناس ثم يخبر بذلك فيخرج، هذا كله بعد الآذان، فيخرج لهذه الحاجة ثم يرجع إلى المسجد مرة أخرى. وقد يخرج من المسجد بعد أن أذن فيه لمانع من موانع الصلاة، بمعنى يخرج بحيث لا يعود إليه مرة أخرى، كمن دخل إلى مسجد فوجد فيه قبرا، فإنه يخرج، لأن الصلاة في المسجد الذي فيه القبر لا تجوز. والكثير من البلاد مع الأسف الشديد، أو بعض البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد، تجد يعني الكثير من مساجدها فيها القبور مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقوعا في هذا المحظور الذي دخل أمة التوحيد بسبب أهل الشرك والضلال وأهل البدع والأهواء الذين أفسدوا في دين الله تبارك وتعالى فسادا عظيما. الإسلام منذ بدايته ومنذ أول أيامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غرس في قلوب أصحابه أن المسجد والقبر لا يلتقيان في الإسلام ولا يجتمعان، لا يجتمع مسجد وقبر. المسجد لا يجوز أن يقبر فيه ميت كائنا من كان، والقبر لا يجوز بناء مسجد عليه كائنا من كان هذا المقبور. ودائما وأبدا نذكر قصة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ليست من هذا القبيل. الشاهد إذا دخل مسجد وجد فيه قبر خرج وانصرف منه. مسألة أخرى: قد يدخل المسجد ويرى بدعة من البدع، يدخل المسجد ويتفاجأ برأس من رؤوس البدع والضلال هو إمام المسجد. وأهل السنة والجماعة وإن كانوا يصلون وراء كل بر وفاجر، إلا أن المقرر عندهم أن صاحب البدعة المكفرة لا تجوز الصلاة خلفه، اللي واقع في البدعة المكفرة مبتدئ، وأهل البدع يتفاوتون. مبتدئ عقيدته عقيدة الحلول، هذا لا تجوز الصلاة خلفه. مبتدئ وهو على دين الرافضة الغلاة، القائم مثل الخميني هو الإمام الهالك، هذا لا تجوز الصلاة خلفه. وأقص على ذلك من أمثال هؤلاء المبتدع، بل إن السلف الذين هم سادات هذه الأمة وأئمتها وعلماؤها وكبارها، يدخل أحدهم المسجد يجد بدعة دون ذلك يخرج من المسجد ولا يصلي فيه، كما ثبت هذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من هو في تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل مسجد روى هذا تلميذه مجاهد قال كنا مع ابن عمر فدخلنا المسجد في صلاة الظهر أو العصر، فثوب المؤذن فقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني هذا دليل على أنه في الأذان بعد الأذان، قال لا نصلي في هذا المسجد الذي فيه بدعة، لأن التثويب لا يكون إلا في أذان الفجر، وهذا في أذان الظهر أو العصر شك الراوي يثوب، والأثر هذا صحيح الإسناد. خرج من المسجد ولم يصلي فيه، هذا لأجل هذا المانع. والصحابة كانوا في مقام التعليم لغيرهم، الصحابة يربون الناس على تعظيم السنن وإنكار البدع بكل أنواعها، وهذا من هذا القبيل. لما يرى الناس من التابعين هذا الصحابي الجليل العالي القدر والمنزلة الواسع العلم الذي كان يتردد على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أخته كانت عنده، أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها، هذا الصحابي الذي رباه الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أعلم أولاده، وكان من أحرص أصحاب رسول الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التي نسميها القوة في الدين، بعضنا قد يسميها التشدد في الدين، والتشدد مذموم لأنه غلو، والغلو كله مذموم، ولكن هذا من القوة في التمسك في دين الله تبارك وتعالى. كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من المسجد الذي رأى فيه هذه البدعة وما رضي أن يصلي فيه، ومن هذا القبيل. ولهذا العلماء في شرحهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو عند تعرضهم للأحكام المتعلقة بهذا الحديث، نهيه عن تخطي المساجد لأجل الصلاة. ابن القيم عليه رحمة الله يذكر هذا الاستثناء، يقول: إلا المسجد الذي فيه مبتدع، يعني إمامه مبتدع، هذا يتخطى مسجده ولا كرامة، يعني ولا كرامة له لهذا الإمام، لأن الناس تركوا المسجد بسببه. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عن الناس، من الناس من يأتون المسجد بسببه، ومن الناس من يتركون المسجد بسببه، لأنه على ضلالة. وأهل الخير وأهل السنة ينفرون من أهل الضلالة، بل ويفرون منهم فرارهم من المجذوم، كما كان السلف يقولون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا حديث الباب، حديث الباب الذي ذكرناه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بسم الله. هو الإمام البخاري عليه رحمة الله إنما قصد بهذه الترجمة موافقة ما صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن وكان يتتبعه ببصره، فلما خرج قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا الرجل عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أبا القاسم كنية نبينا عليه الصلاة والسلام. والعلماء في هذا النهي أو عند هذه المسألة اختلفوا أو ذهبوا مذهبين. المذهب الأول من قال بالكراهة، وهذا قول جمهورهم بما فيهم الأئمة الثلاث أبو حنيفة ومالك والشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، بمعنى يكره الخروج بعد الآذان من غير عذر، لعذر هذا لا إشكال فيه، إنما الحديث عن الخروج من غير عذر، يعني من غير عذر معتبر شرعا، ليس كل عذر يراه صاحبه أنه عذرا له اعتبار في الشرع، أنه عذر له اعتبار في الشرع، من الأعذار ما ليس له اعتبار في الشرع. واستدلوا بما ورد في هذا الباب، منه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فلا يخرج، نهي حتى يصلي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، وحسن إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. واستدلوا كذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فأذن المؤذن فقام رجل وأخذ أبو هريرة ينظر إليه حتى خرج من المسجد، فقال رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. واستدلوا كذلك بما رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، وقد خرجه الألباني في الصحيح كذلك، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق، إلا منافق الذي يسمع النداء. قال النبي: في مسجدي هذا، يعني يقصد به المسجد النبوي، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم يخرج منه إلا لحاجة، يعني إذا كان خرج لحاجة أي العذر الشرعي فإنه غير داخل في هذا الوعيد، ثم لا يرجع إليه، ثم لا يرجع إليه إلا منافق، يعني لا يفعل هذا إلا المنافق عياذا بالله. هذه أدلتهم على الكراهة، إلا أن من خلال هذه الأدلة يتبين أن القول الأقوى والأرجح هو القول الثاني، القول الثاني الذي هو التحريم، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله والإمام ابن حزم، وهو القول الذي يقول أو قال به الأئمة الثلاث من أئمة هذا الزمان، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين، كلهم قالوا أنه للتحريم، النصوص الواردة في هذا للتحريم، وهذا هو الأصل، لأن الأحاديث وردت بالنهي، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا كانت قرينة صرفته من التحريم إلى ما دونه، ودونه هو الكراهة. وكنا قلت ذكرنا فوائد هذا الحديث أو شيء من فوائد هذا الحديث، ووصلتنا عندي إلى الفائدة الخامسة. قبلها ذكرنا يدل على أهمية تسوية الصفوف، وذكرنا كيف كان حرص النبي والصحابة من بعده على تسويتها، ودليل فيه دليل على أنه لا تبطل الإقامة بالوقت إذا طال وقتها، وذكرنا كذلك فائدة جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند هذه الفائدة ذكرنا حديثا،
ذكرنا فائدة أخرى أنه يخرج من الإقامة إذا كان فيه عين،
يخرج
يعني أنه يخرج من المسجد لعين.
أصبحنا نتكلم عليها، أنت تقول لي فائدة، أنا أصبحنا عشان نتكلم يا ما لي صبر عليها، خليني نكمل لهم، ما زال ما كملت أنا واشتكرنا الفوائد، الله يهديك ويصلح حالك. قلت عند ذكر جواز النسيان في حق النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا حديثا هو من بلاغات الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ، وأرسل إلي أحد الإخوة أن هذه من البلاغات، وأنه سمع في درس من الدروس أن من بلاغات الإمام مالك في موطئه أربع بلاغات لم ترد في أي كتاب من كتب السنة، لا موصولة ولا مقطوعة. وهذا الكلام يعني مأخوذ عن الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن قال به قال تقليدا لابن عبد البر، وإلا فإن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى له رسالة أو جزء في بلاغات مالك، في بلاغات الإمام مالك، وذكر هذه البلاغات، وحتى تلك الأربعة، وحسن إسناد اثنين منها، وقال وأتى بأنه ورد ما يشهد له، ورد ما يشهد له، ومنها هذا البلاغ الذي ذكرناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنسى لأسن، يعني يأتيني النسيان، الله جل وعلا يبتليني بالنسيان لأجل أن أسن بعد ذلك. هذا قال له شاهد، قال ورد بعض معناه من وجه جيد صحيح، يعني في هذا البلاغ، ومعناه لا شك أنه صحيح، معناه لا شك أنه صحيح. هذا إذن في الفائدة الثالثة التي كنا ذكرناها، وفائدة أخرى تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بالحدث، لا يجوز للمرء أن يدخل في الصلاة بعد أن علم أنه قد أحدث، ولا عبرة بما هو عند الكثير من الناس، ربما بعضهم يدفعه الحياء لأن يدخل في الصلاة، والآخر الحرج وما إلى ذلك من هذه الأعذار التي لا يجوز للمسلم أن يخالف أمر الله أو حكم من أحكامه لأجل هذه الاعتبارات، لأجل الناس أو نظر الناس إليه. ومع الأسف الشديد قلنا الكثير من الناس، ومع الأسف الشديد أنه يكون هذا حتى عند الأئمة، عند الأئمة يعني يقعون في المخالفة حتى بزعمهم، بزعمهم حتى لا يفتن الناس، يقول لك باش ما نديروش فتنة للناس، واش من فتنة؟ إذا أبقيت الناس على جهلهم وعلى عميتهم هذه الفتنة الكبرى. يكون هو مسافر ويقدم لي أم الناس، يقول لك حتى ما نديروا لهمش مشاكل للناس أتم به، وش من مشاكل؟ يعني سنة النبي فيها المشاكل؟ النبي صلى وهو مسافر بالمقيمين، ولما سلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هذه سنة نبيك، أنت ربما لا تعرض لك مناسبة لإحياء هذه السنة، لا تعرض لك، قد لا تعرض وعرضت لك، احمد الله عز وجل على ذلك، تكون أنت سبب في إحياء سنة بشرى ما يعرفوش هذه السنة ولا عمرهم سمعوا بها. وما أكثر هذه السنن التي ما سمع بها الناس في المداشر حتى في المدن. وكن عبد الله الموفق الذي يصدق فيك قول النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يحيون سنتي إذا أماتها الناس، تكون ممن يحيي هذه السنة، أجر عظيم وفضل عظيم، نعرض عنه بسبب هذا، عادي جدا، الناس يتقبلون يا إخوان، الشيطان هو اللي يجي يسد علينا الأبواب، وإلا الناس فيهم خير ويتقبلون. قال يا إخوان معلش نط انت وما عرفوش، قوم في الناس وقول يا إخوان هذا الذي صنعته صنيع حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، فعل هذا وأمر الناس بهذا، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي هي في الحقيقة ليست من الحرج في شيء من الأشياء. بعد هذه الفائدة بقي أن نذكر فيه دليل على أنه، فيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج إلى الناس ورأسه ينطف ماء من الغسل كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك كيفاش نخرج نبلل هكذا أمام الناس والناس كلهم يعرفوا أني كنت على جنابة؟ ها يتحرج من هذا الذي هو أفضل منك وأفضل منا جميعا ومن آبائنا وأمهاتنا، فعل هذا وخرج للناس ورأسه ينطف ماء من أثر الغسل ولم يتحرج. يجي واحد يقول أن هذا الحياء، الحياء يمنعك من هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم لما وصف أصحابه حياءه قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وإذا أراد الإنسان أن يعبر عن شدة حياء إنسان ما يقدرش يعبر بأفضل من هذا التعبير أبدا، لأنه ما فيش إنسان يكون في حيائه أشد حياء من العذراء في خدرها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العذراء هذه المرأة اللي لا تخرج، ولا حتى عرفها بعض من شرح هذا الحديث قالوا التي لا تعرف الرجال، تعرفش قاع الرجال عمرها ما كيف حياؤها، كيف حياؤها. هذه البنت التي لم تتلوث فطرتها، ما دخلوهاش للاختلاط، ولم ينزعوا لها جلبابها الذي ينزع معه حياؤها، بقات السليلة السليمة، سليلة الأطهار، سليمة في فطرتها وطهرها. هذه اللي ننصح الشباب بها إن وجدوها. الآن تكاد تكون نادرة أشد حياء من العذراء في خدرها، والخدر هو داخل البيت، هذا هو الخدر. في هذا المكان تكون شديدة الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم في حيائه أشد من هذه، ورغم ذلك خرج وأثر الغسل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس يجيوا للعبارة يقولوا لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. وش رأيكم في هذه الجملة هذه؟ ها؟ ما ليش اللي حبي يتكلم يا إخوان تفضل الأخ بارك الله فيك. طريقة لا خلينا الأخ، احنا أذننا للأخ، كونوا حضاريين شوي. تفضل الأخ الكريم، رفع صوتك شوية إذا تكرمت. مش بيها دي أنا قلنا الأخ تكلم، مش بيك ها ما اسمك أنا؟ ها؟ الأخ إبراهيم. الحمد لله ما اسموش إبراهيم، أنا كنت ظن نخرج فيهم في زوج إبراهيم. الأخ إبراهيم تفضل. ها؟ وش هي؟ هذه لا حياة في الدين، لا أصل لها.
لا حياء في السؤال في الدين،
لا حياء في السؤال في الدين. والشيخ العثيمين هو اللي قال هذه الكلمة لا أصل لها. متأكد أنت من كلامك؟ ها؟ وش رأيك لو خطأتك وقلت لك أنت ما 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 فهمت كلام الشيخ ولا أخذت جزء من كلامه؟ الشيخ العثيمين بالذات يقول هذه الكلمة ينظر فيها إلى قصد صاحبها. الكلمة هكذا بالإطلاق مخالفة للشرع، لأنك بالإطلاق إذا قصدت لا حياء يعني نفي الحياء من الدين هذا مخالف للشرع ومعارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحياء شعبة من الإيمان، يعني الحياء من الدين، كيف تقول لا حياء في الدين؟ ولكن قال ينظر إلى قصد القائل، إذا قصده لا حياء في الدين يعني يقصد بذلك ما قالته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء، وهذا إثبات هذه الصفة وهذا الخلق لهاته النسوة، كيف لا وهن خير النساء، نساء الأنصار، حياؤهن لم يمنعهن. يعني جي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، جي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنابة، جي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليها إذا جامعها زوجها، ومثل هذه الأمور التي ربما يستحي المرء من ذكرها، ولكن في التفقه في الدين يتعين عليه أن يسأل فيها. ومن النقص في الدين أن لا يسأل عنها وأن لا يتعلم أحكامها. فهذه ولهذا العلماء يقولوا لو أن هذه، وهذا قول الشيخ الألباني، لو أن هذه العبارة تستبدل بالعبارة التي قالتها تلك المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، لكان أفضل نقول إن الله لا يستحيي من الحق، ولا نقول لا حياء في الدين والعلم عند الله تبارك وتعالى. فيه كذلك من الفوائد جواز تأخير الجنب الغسل، الجنب يجوز له أن يؤخر الغسل، بمعنى أن رفع الجنابة لا يقتضي الفور، غير يعني تصاب بها يجب عليك أن ترفعها أو أن تغتسل منها، لا تقدر تأخر. ولهذا ثبت في السنة أن الإنسان إذا أتى أهله من أول الليل أو في وسط الليل وأراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة، من السنة أن ينام على هذا الوضوء ولا حرج في ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام للصلاة وتذكر حينها أنه كان على جنابة لم يغتسل منها. ثم من نزيد فائدة، ذكرنا هذه الفائدة، طهارة الماء المستعمل ذكرناها، هيزيد هذه الفائدة، ونحب نشوف واحد ذكي يقول لنا يعني هذه الفائدة منين استنبطناها ولا من أين استنبطها صاحبها، يعني علماؤنا، حتى ما ظنوش باللي أنا صاحب هذه الفائدة، من أين استنبطت طهارة الماء المستعمل؟ هيا يا نجيب نشوف إذا راك نجيب صح ولا العربي غلط سمك نجيب وأنت لست كذلك.
إن رسول الله دخل ينطف بالماء للمسجد،
أيوة،
دل على أن الماء كان طاهر.
ما مستعمل يعني، وكان يقطر في المسجد. نجيب بارك الله فيك، انت نجيب والعربي نجيب، جزاك الله خيرا. اكثر لي حويجه بيناتنا انت انا ونجيب، هذا نجيب ما يحتاج يعني. طيب زيدوا فائده اخرى. قالوا كذلك فيه دليل على جواز الكلام بين الاقامه والصلاه، بين الاقامه والصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقيمت الصلاه وقبل ان يكبر تذكر فقال لهم مكانكم، قال لهم مكانكم. يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة. وفائدة أخيرة نختم بها، وفيها رد على قول من الأقوال العاري من الدليل. هذه الفائدة هي جواز خروج المحتلم من المسجد بغير تيمم. جواز خروج المحتلم يعني من احتلم في المسجد، رجل كان نايم في المسجد مثلا، مثل ما كان أهل الصفة وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الأخيار ربما ينامون اللي هما أفضل من أهل الصفة ينامون في المسجد، وكما جاء في ترجمة أو قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. وسبب هذه الكنية أن علي رضي الله تعالى عنه كان نائما في المسجد والتراب على ردائه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فكانت هذه الكنية أحب كنية إليه أي إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا احتلم وهو مثلا في المسجد وأراد أن يخرج من المسجد لا يحتاج لأن يتيمم، قال بعض الفقهاء اشترطوا عليه أن يتيمم حتى لا يمشي في المسجد وهو جنب وهو جنب، فهذا الحديث دليل عليهم ورد على قولهم لا يشترط هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتيمم لأجل خروجه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذه آخر فائدة من فوائد هذا الحديث وهذه الترجمة. ذكر بعد ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه، هو حتى يرجع. وفي رواية للبخاري حتى أرجع، وفي رواية حتى نرجع حتى نرجع، والمعنى كله واحد، المعنى كله واحد، يعني إذا قال الإمام للمأمومين مكانكم حتى أرجع انتظروه، انتظروه بمعنى لا بد أن يسمعوا كلامه وأن يمتثلوا أمره. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله، والأئمة تبع للإمام الأكبر الذي هو نبينا عليه الصلاة والسلام في أعمالهم في صلاتهم في كل شيء. لو إنسان مثلا خالف هذا الأمر، خالف هذا الأمر وبالفعل أو بالقول قال أنا لا أنتظر، قال الإمام مكانكم يقول أنا ما أنتظر نصلي ونروح، هذا خالف، خالف إمامه وخالف نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام الأصغر والإمام الأكبر، وكان على غير هدى لأن الهدي كل الهدي في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي عليه ويجب عليه أن ينتظر. وهذا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث الباب، نقرأ حديث الباب ثم نعلق ونذكر الفوائد الحلقة القادمة. ما تعبت شوية، أعتذر لإخواني. قال البخاري: حدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق هو ابن منصور من شيوخ الإمام البخاري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال محمد بن يوسف الفريابي من شيوخ الإمام البخاري كذلك، قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، فتقدم وهو جنب. وهذه الجملة ليست في الرواية السابقة. فقال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هذا كذلك اختلاف اللفظ بالنسبة للفظ الأول. ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وفي بعض الروايات لما قال صلى الله عليه وسلم: مكانكم حتى أرجع، قال: على هينتنا، على هينتنا. والهينة هي الرفق، يعني لا تتحرك ولا تنتقل من مكانكم انتظارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الاختلاف في الألفاظ قلنا هذا من صنيع الإمام البخاري في صحيحه، أنه لا يكرر حديثا من الأحاديث من غير ما فائدة، إما أن تكون متعلقة بالسند أو متعلقة بالمتن. والاختلاف في الألفاظ وإن نراه نحن طفيفا، إلا أنه مهما في معرفة أو في فهم نص حديث رسول الله. هذه الألفاظ المختلفة تكون كالمفسرة والمبينة لبعضها البعض. هذا نبدأ به الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.